الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، جاءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. هذا امتداد للحديث في الآيات السابقة عن حال الفريقين، حال أصحاب الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، وحال أصحاب السعير أعاذنا الله من النار وأهلها. فكان في الآيات السابقة حينما جلس أهل الجنة بعضهم إلى بعض يتحدثون ويتساءلون ويتسامرون، فكانوا على سرر متكئين وكانوا متقابلين، ويذكرون نعمة الله عز وجل عليهم ومنته في الدنيا أن هداهم إلى الحق وإلى الهدى، وأن جعلهم يعملون أعمال أصحاب الجنة، ثم كانت هذه هي عاقبتهم. وكان من حديثهم أنه قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني تذكر بعض قرنائه الضالين في الدنيا، ولا سيما من كان منهم أصحاب خلف وعنة وجدل، ولعله كان أيضا بينهم مناصحة فلم يستجب الظالم لنصيحة أخيه، فقال: هل أنتم مطلعون؟ والله عز وجل يمكن أهل الجنة من الاطلاع على أهل النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فرأى قرينه ذلك الضال رآه في قعر جهنم وفي وسطها، نسأل الله السلامة. فكما تدل الآية قال: تالله إن كدت لتردين، كأنه خاطبه هذا في الجنة وذلك في النار، فقال له: صلى الله إن كدت لتردين، يعني أوشكت أن توقعني في الردى، أن تجعلني من الخاسرين لو أنني اتبعتك، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف ومن علي بالهداية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ولولا نعمة ربي، بما لولا فضل الله ورحمته ولم يكن ذلك بعملي ولا بجهدي ولا بعبادتي، ولكنه بفضل الله ورحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال: إن هذا لهو الفوز العظيم، يعني الذي أنا فيه من الجنة والنعيم المقيم هذا هو الفوز، لمثل هذا فليعمل العامل. فجاءت الآية بعد: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ عود على ذكر أحوال أهل الجحيم صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الاستفهام التعجب: أذلك خير، يعني هل هذا الذي فيه الجنة الذي فيه أصحاب الجنة وما هو فيه من نعيم، هل هو خير أم شجرة الزقوم؟ شجرة الزقوم هذه شجرة من أشجار النار، وكما سوف يأتي في بيانها، كما أن في الجنة شجرة طوبى يسير الراكب في ظلها 500 عام أو كما جاء في الخبر، هذه شجرة جهنم شجرة الزقوم. قال الله عز وجل إنا جعلناها فتنة للظالمين. بعض الحديث عن أمور الغيب فتنة، لأن العقل البشري ليس محيطا بكل شيء، بعض أمور الغيب لا يدركها العقل البشري بفهمه ولا يبلغها بتفكيره، ولكنها لا تكون إلا عن طريق الوحي. فإذا لم يفتح الله عز وجل قلب عبده للهداية فإنه يفتن في أمور الغيب التي لا يكاد يدركها العقل، ويجعلها مكانا للسخرية والتندر
ما تستطيعين الإكمال؟ تكملي الشوط؟ الحمد لله خلاص، ما في شيء خلاص.
فأمور الغيب لمن لم يفتح الله قلبه ولم يهيئه للهداية تكون فتنة، لأن العقل البشري عنده قصور ولا يحيط بكل شيء. ولكن مع الأسف هؤلاء المفتونون لا يدركون ضعف العقل البشري، ولو أنهم فكروا وتأملوا لأدركوا أن العقل لا يحيط بكل شيء. لماذا؟ لأن العقل قوة من القوى، قوة من قوى الإنسان، وقوى الإنسان محدودة، كما أنك لا تستطيع حمل وزن معين، تستطيع أن تحمل 200 جرام ب500، وتستطيع أن تحمل كيلو جرام واثنين كيلو وثلاثة وأربعة وخمسة، وقد تصل إلى 10 كيلو، وقد تصل إلى 15 كيلو، وقد يصل بعض المتخصصين والمتدربين إلى 30 كيلو يحملها على ظهرها ويحملها، لكن يصل إلى حد لا يستطيع أن يحمل 200 كيلو، ما يمكن يعني مهما بلغ، أو حتى 400 أو 500 أو، ففي حد معين لا يمكن تتجاوزه، قوتك محدودة. كذلك ركضك وجريك تستطيع أن تجري إلى حد محدود، بعدها لا تنقطع، ما تستطيع. ومثله الصعود، ومثله النظر، تستطيع تنظر إلى حد محدود، بعدها ما تستطيع أن تنظر. بل حتى لو وضعت حاجز أمام عينيك ما استطعت عيناك أن تخرق هذا الحاجز. كذلك العقل، العقل تفكر إلى أن تقف، ففي أمور يقف عندها العقل. فأمور غيبية لا نستطيع إدراكها إلا عن طريق الوحي. وإن كان الله عز وجل أعطانا قوة عقلية بحيث ندرك الرابط بين شيء وشيء بحيث نقول ممكن، مثلا لو رأيت آثار أقدام تقطع قطع أنه لابد أن يكون إنسان مر من هنا مع أنك ما تراه، ولو رأيت خطى طير أو خطى حيوان تقول أكيد في واحد مر من هنا، أو أثر سيارة عجلات سيارة تعزق في واحد مر من هنا. إذا أنت تدرك بالآثار وتدرك بالعلامات وتدرك بالأسباب. على سبيل المثال هذا الكون المرتب والمنظم وهذا الأفلاك التي تدور في أماكنها، الشمس تخرج بانتظام تشرق بانتظام وتغيب بانتظام، والقمر كذلك والليل والنهار، وأنت أيضا خلقك سوي ومركب، ما يمكن أن يأتي صدفة. هذا لابد أن وراء هذا خالق المدبر سبحانه وتعالى. وهكذا ففيه أمور الله عز وجل هدى عقولنا إلى أن ترتب أشياء على أشياء فتستخرج النتائج. فنحن الغيبيات لا نعرفها إلا من خلال هذه الآثار، نرتب هذا على هذا. ولكن بعض العقول نسأل الله السلامة يفتنها الله سبحانه وتعالى، فبعض أمور الغيب فتنة. ولهذا قال إنا جعلناها فتنة للظالمين. فالشجرة الزقوم حينما نزل القرآن بها وأخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم صار بعض الكفار يتندر بها، فأخبر الله عز وجل أن مثل هذا جعله الله فتنة ليختبر الناس. بل حتى الإسراء والمعراج كان فتنة، حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء وذهب من البيت الحرام إلى البيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء في ليلة واحدة، فلما أصبح عليه الصلاة والسلام صار يخبر قريش بما حصل له ففرحوا بها، قالوا محمد نحن قلنا مجنون وهذا قد ثبت جنونه، ما في بعد هذا شيء. بيت المقدس الذي لا نصل إلا في شهرين في ليلة واحدة يذهب ويعود، ففرحوا بها جدا وصاروا ينشرونها ويبثونها على جهة التندر. وكان فتنة حتى بعض المؤمنين اهتزوا، ما عهدنا ولا ألفنا ولا نعرف في 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 إمكانات البشر أنه يمكن أن 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 في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، لا ويضيف إلى ذلك من بيت المقدس يصعد ويرجع، هذا ما صار ولا يصير. أبو بكر رضي الله عنه لما أقبل ففرحوا، قال يا لأن أبو بكر عقلاء ويعرفون عقله ويعرفون يعني، ولهذا يسوء الكفار أن يسلم عقلاء وكبراء مثل أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعبد الرحمن عوف، هؤلاء من صناديق الرجال. فلما أقبل أبو بكر فرحوا، قال تعال اسمع ما يقول صاحبك. قال ايش يقول؟ قال يزعم انه في الليلة في البارحة اسري به من المسجد من مكة الى بيت المقدس وانه صعد به. ماذا كان رده؟ كان رده منتهى العقل. قال انا صدقته انه رسول، ما صدقه في هذه، هو يقول جبريل ينزل عليه، هذا أشد يعني. فقال صدقته في خبر السماء، فلا أصدقه في هذه. فأسقط في أيديهم ورجع كثير من المتشككين من المؤمنين. قال ما هي مشكلة. فما دام قال أنه نزل عليه الوحي ونزل عليه جبريل وأنا صدقت في هذا، فما دام صدقت في هذا من السهولة أن يصدق في هذا، ما هي مشكلة. لأن محمد عندي صادق، ولأنه عاقل، ولأنه غير مستحيل، ما مستحيل، معجزة. أنا صدقت في شيء أكبر، كون يكون الرسول أعظم من كون يكون يروح تجيه، لأن ادعاء الرسالة أعظم، وأنا صدقته. فأنا السؤال أن يصدق في هذا، لأنه فعل نبي الحق. فأسقط في أيديهم وكان، ففتنة للظالمين، ما هي فتنة للمؤمنين. المؤمنون لا يرضون بما جاء من عند الله ويصدقون، والله يفتح قلوبهم هدى. الهداية من الله عز وجل، ما تخضع لقوة العقل ولا لقوة التفكير، وإن كان التفكير يفيد، لكن أحيانا الإنسان عقلاء لكن ما فتح الله عليه، تجد يتندر ويضحك، مشكلة. ولهذا الوقت الحاضر في عباقرة وفيه ناس مخترعين وفيه مكتشفين، لكن تحدثوا عن الإيمان ما فتح الله قلبه، سوي فيه. ولهذا قال الله عز وجل في نفس مثل هذا في سورة الإسراء، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، يعني فتنة هي تقوم. وكذلك لما تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أهل النار عليها 19، قال عز وجل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ولهذا يرى أن أبا جهل قال 19 عليكم واحد البقية عليه، وكما قال يعني ما هي مشكلة، يسخر يعني، أنا أكفيكم الباقي مهزلة. فهذا هو الفتنة، الفتنة أن تأتي مثل هذه الآيات وأن تأتي مثل هذه الأخبار ثم يفتن بعض الناس، تهتز قناعاته ويتشكك، إيش يقول هذا، هذه فتنة، ماذا يقول هذا صار يأتي لنا بأخبار كلها مسخرة، صلى الله عليه وسلم. إذن بعض أمور الغيب وبعض أخبار القيامة وأخبار أشراط الساعة ونحو ذلك من المغيبات تكون فتنة لبعض الناس، وهذا من امتحان، والله عز وجل يفتن خلقه يعني يبتليهم ويختبرهم. فتنة بمعنى محل اختبار، فتنة يعني اختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني محل اختبار وبلاء، وينظر الله عز وجل في شأنك حينما تفتن في أولادك، تفتن في زوجتك، تفتن في مالك. فأمور الغيب منها ما هو فتنة، ولهذا قال سبحانه إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فشجرة الزقوم شجر من شجر جهنم، الله أعلم يعني ما لونها أو ما شكلها أو ما نوع ثمرها، لكنها شجرة. ومن الفتن أنها شجرة وتخرج في النار، فكان من 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 محل الفتن الكفر قالوا كيف النار تحرق الخشب، كيف تطلع، معقول ما في نار تطلع تخرج فيها شجر، النار لو كان النار تحرق الشجر، ما كيف شجر وينبت في النار، هذا أيضا من الفتن. ومن محل الاختبار والبلاء. فقال الله عز وجل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني في وسطها وفي قاعها، الأصل الذي هو الوسط والصلب، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها يعني ثمرها، طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. طبعا الشياطين ما حد يراها، ما حد رآها، وإنما طبيعة الفكر البشري سواء كان عربيا أو غيره في عنده أمور خيالية، وهي حقيقة، يعني خيال حقيقة، هي خيال. البشر ما رأوا الشياطين على 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 حقيقتهم، ولكنهم عندهم تخيل يعني يتعاملون به. فالإنسان لما يشوف واحد ذكي وواحد يعني له أمور، تقول والله هذا شيطان، هذا أفكار شيطانية، بمعنى وهذا يتفق عليها الناس أنه فعلا نوع من العبقرية، ونوع بلغ من 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 الذكاء، أو بلغ من حسن التصرف، أو بلغ من المكر، أو بلغ من الدهاء، أو بلغ حتى من قد يكون ملح وقد يكون ذم. أحيانا تمدح فيها تقول والله شيطان، بمعنى كان ذكي وعبقري، وأحيانا تقول لا اترك عنك هذا شيطان، بمعنى مكار، وأحيانا بمعنى أنه ضال، هذا من أصحاب الشياطين، هذا لعب عليه الشيطان. فكأنه رؤوس الشياطين، نوع من التشنيع ونوع من الترهيب للسامعين حتى يخشوا النار وما فيها نسأل الله السلامة من ألوان العذاب. قال ابن كثير رحمه الله وإنما شبهها برؤوس الشياطين، وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين، الشياطين غير معروفة، كل الناس ما يعرفون، ما رأوا الشياطين بعيونهم، لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. فالشيطان كما قلنا مثال للمكر، ومثال للدهاء، ومثال للإغراق في الكفر، ومثال للقبح. أحيانا لا تبقى رأس الشيطان، وأحيانا لما تشوف الشعر تقول ليش شعرك منفوز للشيطان، قبح، فهو نوع من القبح. لذلك قال كأنه رؤوس الشياطين. ثم قال سبحانه فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. طبعا أهل النار يتمنون طعاما ويطلبون طعاما، فيعطون من هذه الشجرة ومن ثمارها. قال الله فإنهم لآكلون منها فيأكلونها فتمتلئ بطونهم منها، وهو نوع من العذاب نسأل الله السلامة، نوع من العذاب. يعني أيضا من الفترة كيف تقول واحد هو فاضي في النار يأكل، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. لكن له نوع من 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 ألوان العذاب، يعني يأكلوا فمالئون من البطن، فإذا أكلوا طلبوا الماء، عطشوا. ولهذا قال لا فشاربون شرب الهيم، يعني الإبل العطاش. ولهذا قال بعدها ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني بعد ما يأكلون وتمتلئ بطونهم من شجر الزقوم يطلبون الماء، فيأتيهم ماء مخلوط من حميم، يعني قد بلغ الغاية في الغليان نسأل الله السلامة. مع أنه جاءت أحاديث وأخبار ودلت أيضا نصوص قرآنية على أن مما يشربون الصديد، صديد أهل النار وقيح أهل النار وكل الأشياء. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني مخلوط من حميم يعني من ماء قد بلغ الغاية في الغليان. ومعلوم طبعا كما في الآية الأخرى إذا شربوا فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وفي سورة الكهف شو الآية وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وإن يستغيث يطلبوا الغوث من الماء يغاثوا بماء كالمهل. مهل خليط من القيح ومن الصديد ومن الدماء صلى الله عليه وسلم. يشوي الوجوه. يشوي الوجوه مجرد اللهب قبل أن يشرب يشوي الوجه وتتسلخ وجوههم وتتسلخ الأمعام تسقط ويعودون كما كانوا يعودون في العذاب. تعودهم جلودهم وكلما نضجت جلودهم تدلناهم جلودا غيرها. يعني لو كان تشويهم النار وانتهوا كان زين. يستمرون في العذاب المهين خالدين فيها أبدا. ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. يعني أيضا مردهم يعني كأنهم يعني قد يكون يتنقلون في النار يذهبون إلى الزقوم ويذهبون إلى لكن مردهم إلى هذا العالم المهين ومصيرهم وباقون خالدون مخلدون أبدا الآبدين صلى الله عليه وسلم لا يذوقون فيها أحقابا لا يذوقون فيها برد ولا شراب إلا حميما وغساقا. ثم ذكر الله عز وجل سبب ضلالهم وسبب استحقاقهم للنار قال إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وهذا إشارة إلى قول فتنة للظالمين. هم ما حكموا عقولهم الحقيقية ونظروا وإنما ألفوا آباءهم ضالين رأوا آباءهم على ضلال فتبعوهم. ومع الأسف يا أخواني أن الإنسان فيه تقليد عجيب أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون. لا يفاد الإنسان صلى الله عليه وسلم يعني يستقل برأيه. الإسلام يريد الإنسان يكون مستقل بفكره ومستقل برأيه لا يخضع للتقليد أبدا. أنا أقول لكم يعني شيء في النفس البشرية. الآن بعض البيوت يخرج فيها ولد صالح ولد صالح يلتزم بالسنة فتجد أبوه يا أبوي إيش اللي أنت فيه أمك أبوك وجدك ما شفنا الناس من وين جايب لنا هذا على طول يرجع هذا ما طيب أنت أحسن من فلان أنت أحسن من فلان شوف فلان العالم الفلاني الشيخ الفلاني. يعني كان حقك ما تقول كلام هذا لا يقوله لا يقول يعني ليس منهج إسلامي يا عم شفنا فلان شوف فلان. لا إذا رأيت إنسان اسأل هل هو على حق ولا لا. أما طوالي تنكر لأنك ما ألفته وش جايب لي ثوب قصير وش جايب لي لحية إلى هنا وش جايب لي. اسأل اذهب إلى عالم اتثق فيه والله كذا هل هذا حق هل كنا على باطل تجد الحق. فإذا تلمست الحق وجدته. اما طوالي شيء ما ولفته قلت والله ما نعرفه هذا جبت لنا بدعه جديده هذا شيء ما شفناه من جبتها. وطوالي تقول ارهابي تقول تكفير وكذا. صح في ناس غلو في ناس غالين وفي ناس فانت اسال عن هؤلاء وهؤلاء. في ناس عندهم تفريط فعلا وفي ناس عندهم فعل غلو وفي ناس عندهم يكفرون الناس لكن ليس بمجرد ان الشكل ما هو شكل يعني يستوي فيه كما قال الغالي والإرهابي ومستمسك بالسنة. فهنا الذي أوقع هؤلاء في جهنم أنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ماشيين وراء آباءهم اللي عليه أبوك امشي عليه. لماذا هذا؟ لأنهم لم يعملوا عقولهم في الأولى شجرة الزقوم كانت فتنة لهم لأنهم أيضا ما أعملوا عقولهم، وأيضا صاروا من أصحاب جهنم لأنهم أيضا أغفلوا عقولهم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، بمعنى أنهم وجدوا آباءهم على ضلال فاتبعوهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة فدون ولا ذكر وإنا على أثرهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني يكفينا خلاص، اللي عليه أبوي خلاص، كان أبوي في النار أنا في النار، ما نستفاد يقول الناس أبدا. أنا قابل كان أبوي في جهنم أنا مع أبوي، أحوذ بنفس الله للشيء، هذا غير مقبول. ولا كان فلان في جهنم أنا ما في جهنم، لا يجوز. إنما أسأل وأسأل علماء ثقات هذا بهذا يبني الإسلام عقلية المسلم، ما يخلي إمعه. ولهذا بعض العلماء قال هذه الآية من أشد الآيات في ذم التقليد، من أشد الآيات في ذم التقليد، بمعنى أن التقليد أدى إلى جهنم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يهرعون يعني يسارعون، هرع بمعنى أسرع، وزن ومعنى، ليست وزنا يعني أسرع رباعي فرع ثلاثة لكنها معنى. ومعنى كما قلنا أن هذا هو الذي يعشعش على العقل البشري، حتى في بعض أوساط المسلمين كما مثلنا، إذا شاف واحد مستقيم فوالله ما أدري من جبت لنا هذا الدين الجديد، إنما رجل سأل أهل العلم ونظر في السنة وفي القرآن فاجتهد باتباعه على طريق صحيح. كما أنه قد يوجد ناس اجتهاداتهم شاذة طبعا، ولكن ولهذا الإنسان مسؤول بنفسه، لا يقلد لا هذا ولا هذا إلا أن يتبع. الاتباع يا إخواني غير التقليد، اتباع السلف واتباع العلماء والاقتداء بهم هذا غير التقليد، فنفرق بين الاقتداء وبين التقليد المذموم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رجل باشر دون الفرج بعد التحلل الأول فأنزل، فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح؟ حجه صحيح ولكنه مخطئ وآثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه فدية أذى، بمعنى أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، مخير بين أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام. يقول شخص شهد علي كذبا وزورا حتى يرضي بعض الناس، وذكر في شهادته أنه برأ ذمته أمام الله وهو يعلم أنه كاذب حتى يوهم بأنه صادق، أي أنه لم يكتف بارتكاب كبيرة من أكبر الكبائر بحسب الاستهانة بالله سبحانه بقوله إنه برأ ذمته أمام الله، علما بأنه من الذين يجاهرون ويفاخرون بالفواحش صلى الله عليه وسلم ويسعون بالفساد الأخلاقي بين المسلمين. أستحلفك بالله ومن معك من الصالحين بالدعاء عليه سرا أو جهرا. لا يا أخي، أنا أنصحك أن لا تقول مثل هذا. نعم هو أخطأ إن كان الحق، إن كان كما تقول هو أخطأ ما في شك، وهو إن كنت صادقا فيما تقول فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا شك، والأمر فيه خطير، لكن اسأل الله له هداية، اسأل الله له هداية. نعم وقعت عليك مظلمة ومن حقك أن تدعو عليه، لكن نحن لا ندعو عليه، أما لا شك المظلوم لك أن تدعو عليه ومن حقك أن تدعو عليه، لكن لعلك أن تصبر وأن تحتسب وأن تجعل ذلك عند الله عز وجل وتدعو له بالهداية. فلا شك يعني هذا الباب جميل أن نتحدث عنه. الحقيقة الله عز وجل يقول في سورة الشورى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فإذا الإسلام أعطاك الخيارين، خيار أن تنتصر لنفسك بمعنى من اعتدى عليك فتعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، إذا كان مثلا ضرب بضرب قصاص مثلا، إذا كان سب بسب مثلا، إذا كان بكذا وكذا، فهذا مماثلة وعدل ومقاصة. ولمن انتصر بعد ظلمه، يعني بعد أن وقع عليه ظلم، فأولئك ما عليهم من سبيل. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كما قلنا الإسلام أعطاك حق أن تأخذ حقك ممن اعتدى عليك، لكن لو تأملت الأسلوب القرآني وجدت أنه سماه اعتداء وسماه عقابا وسماه سيئة، مما يدل على أن الإسلام لا يحبذه وإن كان أجازه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، مع أنه ليس عقاب، هو ليس العقاب لمن أخطأ ولمن أذنب، لكن سماه عقاب فيه نوع من التنفير، نوع من التنفير ينفرك منه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، مو اعتداء، مجازى حق، لكن سماه اعتداء من باب أنه أحسن أنك ما تسوي. وجزاء سيئة سيئة، هي ما هي سيئة، حق لك، لكنه نوع الإسلام يفضل الإصلاح بين الناس ويفضل أن تتحمل ويفضل أن تصبر. ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم، ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين. فإذا الذي أنصحك به أقول لك أن تدعو عليه، وهذا حق لك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم يدعو ودعاه قريب، والله عز وجل يعني يقول للمظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. والظالم ستقع عليه العقوبة ولا بعد حين، لكن إذا صبرت ودعوت لله يكون الأجر لك أعظم، ويكون الخير في الدنيا والصلاح والرضا والطمأنينة، والآخرة أعظم وأفضل. فإذا لا شك وقع عليك مظلمة، واضح أنك متأثر جدا، وأنت لا تلام الحقيقة، والنفوس ما في شك لا تلام أبدا، لكن أن ندعو عليه ما ليس من حقك تطالب أن تستحلفنا بالله، وإنما ممكن أن ندعو عليه، يعني لكن أنا ما أنصح إذا كان وقع عليه مظلمة. والشيء الثاني أيضا هي هذه دعوة بينك وبينه، يعني قد تكون يعني خبرك يحتمل الصدق والكذب، وإنك ظاهر إن شاء الله أنك صادق، لكن ومع هذا أنا أرى أنه من حقك ولك ويجوز لك أن تدعو عليه ما دام أنك ترى أنه قد ظلمك، ولكن مسالك الإسلام أوسع. إذا ذهبت إلى باب الصبر وباب الإحسان، لأن القضية عدل وإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل هو أن تعاقب بمثل ما عوقبت به وجزاء سيئة سيئة مثلها، الإحسان أن تتفضل وأن تتنازل وأن تصبر، فالإحسان درجته أعلى من العدل.
ما حكم البيع والشراء من المزادات مثل مزاد الجمارك والأشياء المأخوذة من الناس؟
لا بأس
بأس بها أحيانا الأشياء الأموال التي لم يعرف أصحابها أو أخذت من مثل الجمارك الأخير ثم بيعت في المزاد العلني ترك أصحابها، لا حرج في ذلك إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.